سينطق عنك علمك في ندين ويكتب عنك يوما إن كتبت وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأت لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت لئن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبت ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضت وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت إذا ما أنت ربك قد عرفت.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد الأحبة، وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وقد زعمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شعبتان من شعب النفاق: البذاء والبياء. البذاء السوء في اللسان والقول السيء والبيان. إنسان يعني قد يقول ذلك من باب أن يظهر بخلاف ما يبطنه أو أن يقول قولا مخالفا للحقيقة. وشعبتان من شعب الإيمان: الحياء والعي. الحياء والعي، الحياء والعي. العي والحسر هو عدم استطاعة البيان، عدم القدرة على الكلام. قال: ونحن نعوذ بالله أن يكون القرآن يحث على البيان ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحث على العي. كأن القاحظ هنا يضعف هذا الحديث، وقد شحن كتابه بالأحاديث الضعيفة والباطلة واللي يستدل بها على ما يريد. لكن على كل حال، الجاحظ ليس من المحدثين حتى يأخذ كلامه في هذا، لكنه رجل يتكلم عن صنعة البيان. قال: فبقول كيف يعني الله عز وجل يقول الرحمن خلق الإنسان علمه البيان ويمدح صروف البيان، وكذلك يمدحه رسوله صلى الله عليه وسلم ويمدحه الصحابة والتابعون والعلماء الكبار، ويأتي حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يذم ذلك. قال: ونعوذ بالله أن يجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين البذاء والبيان، وإنما وقع النهي عن كل شيء جاوز المقدار. يعني كما يقول العوام: إذن الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده، أو المجاوزة والمبالغة في الأشياء أحيانا لتذهب به إلى مذهب مذموم. قال: يبقى المجاوزة، ووقع اسم العي على كل شيء قصر عن المقدار. فالعي مذموم، والخطأ مذموم، ودين الله تبارك وتعالى بين المقصر والغالي، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال: وها هنا روايات كثيرة مدخولة وأحاديث معلولة. عجيب جدا أن الجاحظ يعني يتكلم في صنعة الحديث ولم يتكلم فيه قبل ذلك، وقل أن يتكلم فيه، وبرغم أنه يأتي ويستدل على باب كامل كبير من البيان بحديث مثلا ضعيف أو موضوع أو بشيء بعيد جدا. قال: رووا أن رجلا مدح الحياء عند الأحنف كثيرة مدخولة، بقول الأحنف ابن قيس، وأن الأحنف قال: ثم يعود ذلك ضعفا. ثم هناك يعود ذلك ضعفا، يقول الحياء لا يحسن في كل موطن، وكأنه يقصد بالحياء هنا الإمساك في موضع الأقدام، وأن الإنسان لا يتكلم في الموضع الذي ينبغي فيه أن يتكلم. لا يقصد الحياء الشرع الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء كله خير، أو الحياء كله خير، وفي رواية: خير كله. والخير لا يكون سببا للشر، ولكننا نقول إن الحياء اسم لمقدار من المقادير، ما زاد على ذلك المقدار فسمه ما أحببت. وكان يقول إن الصفات الحسنة دائما إذا زادت عن الحد انتقلت إلى شيء آخر، يعني الشجاعة صفة ممدوحة إذا زادت عن الحد صارت تهورا ونزقا، وكذلك على سبيل المثال الكرم إن زاد عن الحد صار إسرافا، والإسراف مذموم، وهكذا. وكما يقول أرسطو أن دائما الصفة الجميلة أو الخلق الجميل هو وسط بين صفتين، يعني أحيانا إذا قلنا الشجاعة بين الجبن وبين النزق، هي وسط، هذه صفات وسط. فيقول إن الحياة اسم لمقدار من المقادير، ما زاد على ذلك المقدار فسمه ما أحببت، وكذلك الجود اسم لمقدار من المقادير، يعني بدون إسراف وبدون بخل. فالصرف اسم لما فضل عن ذلك المقدار، يبقى إذا زاد عن الحد دخل في الصرف أو في التبذير، وذلك مذموم ومعلوم أن هذا مذموم. وللحزم مقدار، فالجبن اسم لما فضل عن ذلك المقدار، وللاقتصاد مقدار، فالبخل اسم لما خرج عن ذلك المقدار، وللشجاعة مقدار، فالتهور والخدب اسم لما جاوز ذلك المقدار. قال: وهذه أحاديث ليست لعامتها أسانيد متصلة. يا سلام، عجيب هذا. فإن وجدتها متصلة لم تجدها محمودة، وأكثرها جاءت مطلقة، محمودة يعني فيها علل حتى وإن كانت متصلة، وأكثرها جاءت مطلقة ليس لها حامل محمود ولا مذموم. فإذا كانت الكلمة حسنة استمتعنا بها على قدر ما فيها من الحسن. فإن أردت أن تتكلف هذه الصناعة وتنسب إلى هذا الأدب، فقرأت قصيدة أو حبرت خطبة، يعني كتبتها بعناية ودقة ورعاية، أو ألفت رسالة، فإياك أن تدعوك ثقتك بنفسك أو يدعوك عجبك بثمرة عقلك إلى أن تنتحله وتدعيه، ولكن اعرضه على العلماء في عرض رسائل أو أشعار أو خطب، يعني قبل أن تخرج بها على العامة اعرضه على أصحاب المهنة وأصحاب الصنعة في هذا. فإن رأيت الأسماع تصغي له، وهؤلاء هم أصحاب الحرفة، والعيون تحدج إليه تنظر إليه، ورأيت من يطلبه ويستحسنه فانتحله. فإن كان ذلك في ابتداء أمرك وفي أول تكلفك فلم تر له طالبا ولا مستحسنا، فلعله أن يكون ما دام ريضا قضيبا، يعني كانوا لسه في البداية، في بداية الأمر لم يمهر في الرياضة. ويقال ريضا قضيبا للحيوان الذي يراد كالناقة والفرس، يعني في بداية الرياضة، في بداية التمرين على ما يراد منه، أن يحل عندهم محل المتروك. فإذا عودت أمثال ذلك مرارا، يعني عودت نفسك على الخطابة، على الكلام، على البلاغة، على البيان، فوجدت الأسماع عنه منصرفة والقلوب لاهية، إذا لم تجد فائدة ولم تجد أن الناس يسمعون لك، فخذ في غير هذه الصناعة واجعل رائدك، يعني اذهب إلى صناعة غير صناعة البيان لأنك لست من أهلها حين ذاك. قال: واجعل رائدك الذي لا يكذبك حرصهم عليه، حرصهم عليه أو زهدهم فيه. إذا حرصوا على سماعك واستحسنوا الكلام منك واستملحوه، خلاص تكلم وزد في هذا، وإذا لم يكن ذلك فلا تفعل. وقال الشاعر: إن الحديث تغر القوم خلوته حتى يلج بهم عي وإكثار. وفي المثل المضروب: كل مجر في الخلاء مصر، كل مجر في الخلاء مصر. كلام مهم. فأنت إذا أجريت فرسك في الخلاء، يعني لم يكن معه فرس يسابقه، فأنت مصر بهذا وتظن أن فرسك لا يسبق، إلى أن يبتلى بماذا؟ بمن؟ بالفرس الذي يسابقه. فلا تثق في كلامك برأي نفسك، يعني لابد أن ترى. حتى الذين طلبة العلم الذين يستحسنون قولا أو يخوضون في مادة بحثية معينة أو يؤلفون كتابا، أن تعرض قبل أن تعرضه للعامة وللجمهور، قبل أن تورط نفسك تورطا شديدا، اعرض أولا على أهل العلم وأهل التخصص. قال: فإني ربما رأيت الرجل متماسكا وفوق المتماسك، حتى إذا صار إلى رأيه في شعره وفي كلامه وفي ابنه رأيته متهافتا وفوق المتهافت. وكان زهير بن أبي سلمى وهو أحد الثلاثة المتقدمين يسمي كبار قصائده الحوليات. كلمة الحوليات معناها أنه يصوغها ويحبرها في حول كامل، يؤخر ويقدم ويزيد وينقص ويحذف إلى أن تخرج بهذه الصورة البهية الجميلة الكاملة، الحوليات. وشعراء الحوليات معروفون. وقال نوح بن جرير: قال الحطيئة: خير الشعر الحولي المنقح. تصبر عليه وتعطيه وقته وتتأنى فيه ثم يخرج هكذا لا خلل فيه ولا عيب. قال: وقال البعيث الشاعر وكان أخطب الناس: إني والله ما أرسل الكلام قضيبا خشيبا. لابد أن يتمهل فيه، الخشيب الذي لم يحكم ولم يجود، يعني السيف الخشيب الذي لم يثقل قضيبا خشيبا، وما أريد أن أخطب يوم الحفل إلا بالبائت المحكك، حاجة بيتة كده واختمرت في النفس وخرجت مخرجا حسنا ورجعت وتؤني فيها وزيد فيها وحذف منها حتى خرجت في هذه الحلة. وكنت أظن أن قولهم محكك كلمة مولدة، كلام المولد هو الكلام الذي نشأ بعد عصور الاستشهاد، قال كلام مولد. حتى سمعت قول الصعب بن علي الكناني، ويصعب جدا أن تحكم على كلمة من الكلمات بأنها كلمة مولدة أو كلمة غير فصيحة أو لم تقل في عصور الاستشهاد، لأن كلام العرب واسع جدا، ولغة العرب كما يقول الشافعي وتلاه في ذلك ابن جن في كتاب الخصائص من أوسع اللغات مذهبا، ولا يكاد يحيط بها إلا نبي. يعني لا تعترض قبل أن تتحرى وتبحث وتدير النظر كثيرا وتستقرئ استقراء واسعا، ثم يمكن أن تخرج. وإذا خرجت بهذا الحكم هو كذلك حكم ظني، يصعب جدا أنك تقول أنك أحط باللغة من أقطابه. قال سمعت قول الصعب بن علي الكناني، الجاحظ بيقول أبلغ فزارة أن الذئب آكلها، وجائع سغب شر من الذيب، أزل أطلس ذو نفس محككة قد كان طار زمانا في اليعاسيب. كلمة المحكك، كلمة المحكك كان أظن أنها مولدة، فإذا هي كلمة قديمة مستعملة عنده. قال وتكلم يزيد بن أبان الرقاشي، ثم تكلم الحسن وأعرابيان حاضران، فقال أحدهما لصاحبه كيف رأيت الرجلين؟ فقال أما الأول فقاص مجيد يجيد القصص، وأما الآخر فعربي محكك. هذه كلمة أيضا ذكرت في عصور الاستشهاد. قال ونظر عربي إلى الحسن فقال له رجل كيف تراه؟ قال أرى خيشوم حر، أرى خيشوم حر، هذا حر بن أحرار، هذا صفة للصفات الخلقية والخلقية. قالوا وأرادوا عبد الله بن وهب الراصبي على الكلام يوم عقدت له الخوارج الرياسة، الله بن وهب الراصبي. يوم عقدت له الخوارج الرياسة عليهم يعني، فقال وما أنا والرأي الفطير والكلام القضيب، الكلام لو بادي الرأي لا يتكلم مسرعا في الرأي وفي الفكرة، لابد أن تختمر في عقله ويتروى فيها ويفكر ويحرر ويؤخر ويقدم وتذهب فيها الأزمنة حتى تخرج قد اكتملت، ليست رأيا فطيرا والكلام القضيب. ولما فرغوا من البيعة له قال دعوا الرأي يغب فإن غبوبه يكشف لكم عن محضه، يغب عن اللبن، إذا غب اللبن هكذا يخرج إلى سطح اللبن، زبدة اللبن أو كجدة اللبن، يغب دعوه يختمر يعني، ونتروى فيه حتى نحيط به من أقطاره، فإذا خرجنا بقول خرجنا بقول جميل. وقال لابن التوأم الرقاشي تكلم فقال ما أشتهي الخبز إلا بائتا، يعني لا يستطيع القول إلا أن يختمر في رأسه الفكرة، إذا اختمرت الفكرة في رأسه وفكر فيها تفكيرا جيدا وتروى فيها حينها يمكن أن إيه؟ أن يتكلم. قال وقال عبيد الله بن سالم لرؤبة، رؤبة بن العجاج مت يا أبا الجحاف إذا شئت. قال وكيف ذاك؟ قال رأيت اليوم عقبة بن رؤبة ينشد شعرا له أعجبني. قال فقال رؤبة نعم إنه لا يقول، ولكن ليس لشعره قران، ليس خطام ولا زمام، يتكلم كلام يعني بادي الرأي. وقال الشاعر مهاذبة مناجبة قران منادبة كأنهم الأسود، يريد بقوله قران التشابه والموافقة. وقال عمر بن لجأ لبعض الشعراء أنا أشعر منك، يعني أجيد الشعر أكثر منك. قال وبما ذاك؟ قال لأني أقول البيت وأخاه وأنت تقول البيت وابن عمي، يعني يتكلم الأبيات فيها تناسق وتلاصق وتوافق، لكن هذا يقول البيت كأنه يقول البيت والبعيد عنه، يعني المعنى هنا ومعنى هنا ولفظ هنا ولفظ هنا، لكن هذا الكلام كأنما تأخذ بعض المعاني برقاب بعض وتأخذ بعض الألفاظ برقاب بعض. قال لأني أقول البيت وأخاه، يا سلام، وهذه فكرة جيدة جدا في البحث العلمي أنك يكون كلامك يخرج مخرج واحد، بحث قوي يخرج مخرج واحد بنفس واحد بنفس متلاصق متماسك متجانس، وأنت تقول البيت وابن عمي. أحيانا تقرأ بعض الأبحاث هتجد كلمة في الشرق وكلمة في الغرب وفكرة في الجنوب وفكرة في الشمال، لا تستطيع أن تخرج منه بشيء مذكور ولا بينه تعاضد ولا تلاحم ولا وحدة. قال: وذكر بعضهم شعر النابغة الجعدي فقال: مطرف أو مطرف، مطرف بآلاف وخمار بواف. مطرف أو مطرف واحد المطارف، أرضية من خز مربعة لها أعلام رداء، والوافي الدرهم الذي يزن مثقالا. قال: مطرف بآلاف وخمار بواف، وكان الأصمعي يفضله من أجل ذلك، شعر النابغة الجعدي. وكان يقول: الحطيئة عبد لشعره، عاب شعره حين وجده كله متخيرا منتخبا مستويا، يعني لمكان الصنعة والتكلف. بعض الشعراء تجد في شعرهم تكلف، هو ليس عنده ملكة، ليس مطبوعا، يتكلف حتى يخرج البيت بجهد وتعب وبشقة، وبعضهم الآخر يخرجه على الروية صفوا عفوا من غير قتال، هكذا بسهولة وسلاسة وطلاقة، وهذا ناتج عن الملكة. فإذا أضيف للملكة التمرس والتمرن والتدرب كان شيئا عجيبا. وهذا الذي يعني جود شعر المتنبي على وجه الخصوص. المتنبي كان رجل مطبوع، شاعر مطبوع، ومع الطبعة فهو صاحب مران وممارسة وضربة. وقالوا: لو أن شعر صالح بن عبد القدوس وسابق البربري كان مفرقا في أشعار كثيرة لصارت تلك الأشعار أرفع مما هي عليه بطبقات، ولصار شعرهما نوادر سائرة في الآفاق. ولكن القصيدة إذا كانت كلها أمثالا لم تسر ولم تجر مجرى النوادر، ومتى لم يخرج السامع من شيء إلى شيء لم يكن لذلك عنده وقت. النفس تمل، هو يأخذك من مثل إلى حكمة إلى ملحة إلى وصف إلى خيال إلى تشبيه إلى استعارة، هكذا يتنقل بك بين هذه الحضائق. فإذا تنقل بك نشطت نفسك، لا تكاد نفسك تمل. بعض الأشعار إذا قرأتها كأنما هو يعني كلام مملول رتيب سيء ما تستطيع أنك. كذلك الخطيب الذي على المنبر إن لم يتنقل بين مثال بين أمر واقعي بين آية حديث قصة بيت شعر هكذا، يعني لا يمكن أبدا للسامع أن يستكين له، وستمل نفسه سريعا لهذا السماع، فيحتاج إلى التنوع، النفس تحتاج إلى هذا أن يخرجه من هذا إلى ذاك. قال: وقال بعض الشعراء لرجل: أنا أقول في كل ساعة قصيدة. يعني إسهال في القصائد، درس عندهم إسهال في القصائد، إسهال في القول، إسهال في البثوث المباشرة، إسهال في كل شيء، وأنت تقرضها في كل شهر، فلما ذلك؟ أنت لا تخرج القصيدة إلا كل شهر. قال: لأني لا أقبل من شيطان مثل الذي تقبل من شيطان. أنت الشيطان يلقى عليك أي شيء تقوله، إنما يقصدون بشيطان الشعر تلك الملكة وهذا الأمر الذي يلح عليه في نفسه أن يقول، عاوز يتكلم، عاوز يقول، زي اللي بيكتب. بعض الناس لا يستطيع أن يجلس يعني 5 دقائق بدون أن يكتب. قال: وأنشد عقبة بن رؤبة أباه رؤبة ابن العجاج شعرا وقال له، أنشده يعني أسمعه إياه، كيف تراه؟ قال: يا بني إن أباك لا يعرض له مثل هذا يمينا وشمالا فما يلتفت إليه، يعني لا يستخفه أن يلقي الشيطان عليه فمباشرة يقول هذا الكلام. وقد رووا مثل ذلك في زهير وابنه كعب نفس الكلام. قال: وقيل لعقيل بن علفة لما لا تطيل الهجاء؟ قال: يكفيك من القلادة ما أحاط بالعمق. يكفيك من القلادة، يعني كما كل الإشارة خير من الإيه، من كثرة الكلام، كلمة ونص تعطي لك المعنى كاملا. يكفيك من القلادة ما أحاط بالعنق، خذ طريقة العرب. العرب يعني تفضل الاقتضاب والاختصار وتقليل الكلام عن كثرة الكلام، العرب دائما هكذا تميل إلى هذا كما يقول ابن جني في الخصائص. وقيل لأبي المهوش لما لا تطيل الهجاء؟ قال: لم أجد المثل النادر إلا بيتا واحدا، ولم أجد الشعر السائر إلا بيتا واحدا. يعني الرجل يقول قصيدة فيها 1000 بيت لا يستطيب الناس منها إلا بيتا واحدا، والبيت الجيد جدا، وذات هكذا كانه في حكم النوادر. قال: وقال مسلمة بن عبد الملك لنصيب الشاعر: ويحك يا أبا الحجناء أما تحسن الهجاء؟ قال: أما تراني أحسن ما كان عافاك الله لا عافاك الله. ولا ملك ميت بن زيد على الإطالة فقال: أنا على القصار أقدر. كنت أستطيع أن أطيل فأنا أستطيع أن أقصر. وقيل للعجاج: ما لك لا تحسن الهجاء؟ قال: هل في الأرض صانع إلا وهو على الإفساد أقدر؟ كأنه يرى. وهذا كلام غير صحيح، لأن يعني يقول إن البناء أصعب من الهدم، فيقول إن المدح أصعب من الهجاء، وهذا كلام غير صحيح، لأن المدح بناء والهجاء بناء، المدح بناء والهجاء بناء، هذا يحتاج إلى بناء وهذا يحتاج إلى بناء، وليس كما يزعم هو، وإنما هذه حجة من أراد الهروب. وهذه الحجج التي ذكروها عن نصيب والكميت والعجاج ورؤبة إنما ذكروها على وجه الاحتجاج لهم، وهذا منهم جهل إن كانت هذه الأخبار صادقة. كأن الجاحظ هنا يشكك ويمرض هذه الأخبار. وقد يكون الرجل له طبيعة في الحساب وليس له طبيعة في الكلام، يعني عنده قدرة على الحساب أو غيره من العلوم، لكن ليست له طبيعة في البيان والفصاحة والبلاغ، وتكون له طبيعة في التجارة وليست له طبيعة في الفلاح، ومراعاة نفوس الناس مهمة جدا فيما يرغبون ويحبون، وتكون له طبيعة في الحداء أو في التغبير أو في القراءة بالألحان، وليست له طبيعة في الغناء، وإن كانت هذه الأنواع كلها ترجع إلى تأليف اللحون. يقول إن النفس ناس تختلف فيما يحبون وفيما يجيدون وفيما تقبله نفوسهم ويستطيعون التعبير عنه، وليست له طبيعة في الغناء، وإن كانت هذه الأنواع كلها ترجع إلى تأليف اللحون. وتكون له طبيعة في الناي وليست له طبيعة في السرناء دي الآلات الموسيقية، وتكون له طبيعة في قصبة الراعي الناي، ولا تكون له طبيعة في القصبتين المضمومتين نوع من أنواع الموسيقى، آلة من آلات الموسيقى، ويكون له طبع في صناعة اللحون ولا يكون له طبع في غيرهم، ويكون له طبع في تأليف الرسائل والخطب والأزجاع ولا يكون له طبع في قرض بيت شعر، ومثل هذا كثير جدا. وكان عبد الحميد الأكبر وابن المقفع مع بلاغة أقلامهما وألسنتهما لا يستطيعان من الشعر إلا ما يذكر مثله، يعني ليست لهم ملكة في الشعر ولا يستطيعون. وقيل لابن المقفع في ذلك فقال: الذي أرضاه لا يجيئني، يعني لماذا لا تقول الشعر؟ ابن المقفع أنت صاحب لسان قوي وقلم عتيد، فلماذا لا تقول الشعر؟ قال: الذي أرضاه لا يجيئني، في أشياء أريد أن أعبر عنها لا تجيئني، لا أستطيع التعبير عنها، والذي يجيئني كثير من الأشياء التي تلقى علي لا أرضاها أن تخرج مني. وهذا الفرزدق وكان مستهترا بالنساء، قال كان مشتهرا، وكان زير غوان، زير غوان يعني كثير التقلب بين النساء، والغوان جمع غانية وهي المرأة المليحة الجميلة، وقيل لها غانية لأنها استغنت بجمالها عن المجملات، غانية غوان جمع غانية. وفي ذلك ليس له بيت واحد في النسيب مذكور، مع أنه كان يحب النساء جدا وانتقل بينهم، لكن لا يقول الغزل، وكأن الغزل أصلا مربوط بالحرمان، يعني تجد أجود الغزل وأحسنه وأعلاه وأرقاه مع الذين حرموا من النساء، ما حرموا النساء يعني تتطلع نفسه للنساء، فإذا ما عافسها ووقعت في يده وكانت معه زهد فيها فأماتت الشعر ومات معها كل شيء، يعني تظل النفس طلعة تتطلع طالما كانت بعيد. ولذلك هذا كان يحصل مع أعذب الشعر في الغزل، شعر العذريين، لأنه لم يتزوج، وسمحوني يعني قالوا عن عنترة بن شداد أنه لما نال عبلة تزوج بعدها 10 عادي، يعني قبل ما يتجوزها يعني ملأ الدنيا وشغل الناس وفعل ما لا يفعل، فلما نالها وكانت بين يديه حصل ما سمعتم، والله المستعان. طيب ما قال ليس له بيت في النسيب، يعني ليس له بيت في الغزل. وجرير عفيف لم يعشق امرأة قط ومع ذلك أغزل الناس شعرا. كلمة لم يعشق امرأة قط هذا كلام قد يكون غير صحيح، ربما عشق ولم يبح، وربما تعلق بامرأة ولم يبح بذلك، ولكن بصفة عامة كلامه في النسيب وفي الغزل لأن جنس النساء يعجبه، هكذا يقول هنا. ومع جرير عفيف يعني ما حصلش، ليس معروف بمحبة النساء ولا التقلب بينهن، ومع ذلك كان من أغزل الناس. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.